أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام ثم ذكر سبحانه جهالة هذا الإنسان وما لم يزل عليه الناس إلا من عصم الله من الغفلة والخطأ والنسيان بقوله أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. وتفسير ما ذكر الله من هذا والله أعلم أنه إذا ما ابتلي الإنسان بتوسعة رزقه وعطاياه وما ينال بتوسعة الرزق من النعم في دنياه غفل الإنسان بذلك عن ذنوبه وخطاياه فظن أن ما نال من رزق الله بكرامة من الله لرضاه عنه وأنه قد سلم عند الله وفيما بينه وبينه ويغفل الإنسان عن ذنوبه وخطاياه ولا يفهم أنه أراد امتحانه وابتلاه ليرجع عن معصيته ويعمل برضوانه وطاعته ويشكر ما أولاه عند ذلك من نعمته. ابتلاه بالنعمة مثل ما ابتلاه بالفقر وسواء الخير ابتلاء والفقر ابتلاء. وأما إذا ما ابتلى الله سبحانه الإنسان فقدر عليه رزقه وقدره عليه. عندي النبي يخطي ذي بيشكلها خطأ كلها ويتكلم في ما سبق قال بتوسعة وهي مضافة أو بحاجة الشكل هذا ولا شيء. وهنا يشدد الدال وما لها معنى ظاهر أنه يشتي وقدره هو مبتدأ يفسر القدر يفسر قوله فقدر عليه رزقه لأن مصدرها قدر. وقدره عليه أن لا يبسطه ولا يوسعه لما هو أعلم به في ذلك من صواب تدبيره في بسطه إذا شاء رزق الإنسان وتقديره بعد حكمته في كل في كذا في كل
بعد حكمته في كل أمر
ما بلا في كل أمر ما هي سهل الغير يفسر قوله فقدر عليه رزقه تقدير الرزق هو بس هو إقلال لكن إقلال حسب ما تقتضي حكمة الله. وتقديره بعد حكمته في كل أمر وعلمه بما هو أصلح وأرشد وأصوب وإيش بعده يعني ما الله أخبره به. فعند ذلك ما يقنط الإنسان ويسوء ظنه ويرى أن الله قد سخط عليه وأهانه ويغفر غير أن أفعال الله التي تأتي من الله في الأحوال كلها على ما لا يشك من يعقل أنها عليه من صواب عدله. قوله من صواب عدله خبر خبر أن في قوله أن أفعال الله هي من صواب عدله أفعال الله كلها ثم قال تبارك وتعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين. يرشد ويدل على ما يحب ويرضى من إطعام المسكين وإكرام اليتامى لرأفته سبحانه باليتيم والمسكين، وما أراد من عباده في إطعام المسكين وإكرام اليتيم من الحق المحمود الكريم الذي يعطي عليه من ائتمر فيه بأمره الثواب العظيم. وفي قول أرحم الراحمين: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحبون على طعام المسكين، هي ضاد ولا تحبون وذهب هذا مشبه بها عنده. ولا تحبون على طعام المسكين دليل والله أعلم على أن ما يرى العباد من التقدير على من قدر عليه الرزق من المرزوقين إنما كان لما عليه أكثر الناس من الغفلة عن إكرام اليتيم. يعني تنبه أنه بيجي الفقر بسبب إهمالها بالحقوق اليتامى. عن إكرام اليتيم والحض على طعام المسكين، أي إهمال الحض. إن قال ولا يحبون على طعام ولا تحبون على طعام المسكين، إن بيهملوا الحث على طعام المسكين. ألا تسمع كيف يقول سبحانه: كلا بل لا؟ تفسير قوله والله أعلم كلا بل لا يدل على أنهم لو أكرموا اليتيم وأطعموا المسكين وفعلوا في ذلك ما أمرهم به الرحمن الرحيم لما قدر رزقه ولوسع الرزق بينهم. ثم قال تبارك وتعالى: وتأكلون التراث أكلا لما. والأكل اللم فهو الأكل السريع والجم الذي يشبه في سرعته وضمه ما يرى من الفم. يعني إن الأكل هو إضاعة أموال اليتامى يسمى أكلا جما، شبه بالأكل بالخشب. وعيدا منه سبحانه لمن أكل تراث اليتامى ونهيا عن ذلك وتحذيرا لمن فعله بأن أنذره عذابا أليما. ثم قال: وتحبون المال حبا جما. والجم الكثير المتصل الوافر الذي لا ينقطع ولا يفتر، نهيا عن فرط الحب للدنيا والمال لما يصير إليه من أفرط في حب ذلك من الركوب للظلم في كثير من الأمور والأحوال. ثم أخبر سبحانه بيوم انتقامه وعقوبته لمن خالف ما أمره به من تقواه وطاعته وصار إلى الجرأة على معصيته، وعما يكون في يوم القيامة من عظيم آياته. يقول: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. ودك المدكوك فهو تكسيره وتحطيمه. إذا قال دكت الأرض دكا دكا جمعناها كسرت وحطمت، ودك بعضه ببعض وتهشيمه، وذلك حين تدك الأرض بالجبال فتصير الجبال كالكثيب المنهال. ماذا ما سبر تفسيره؟ لأن إذا دكت الأرض بالجبال فالأرض كيف تصير كالكثيب المنهال؟ لأن الجبال داكة، ما هو مناسب أنه يفرع عليها قال فتصير الجبال كالكثيب المنهال. لا بأس بها تصير، بآية ثانية في الجبال، لكن ما هي متفرعة على دكة الأرض. ما بلا كان القياس يقول حين تدك الأرض دكا وتصير الجبال كالكثيب المنهال. لا يجب الفاء لأن بايوهم تفريعها، والتفريع هنا ما هو مناسب. لأن الجبال أصبحت آلة لدك الأرض، ما هي ذيبة تندكي. فهمتها؟ لأن في الآية الكريمة إذا دكت الأرض دكا دكا، فالأرض هي المدكوكة، هي التي تبقى تصير كثيب المنهل. والمؤلف قال حين تدك الأرض بالجبال فتصير الجبال كالكثيب المنهال، لأن أصبحت الجبال هنا آلة دك الأرض، ما هي بتندك في نفسها.
لكن جاء الآية رجالها بعدها، قال الله تعالى وحملت الأرض والجبال فدكتها دكة واحدة.
لا بأس، بها هي شاهد جيد. قال الله تعالى وحملت الأرض والجبال فدكتها دكة واحدة. وما ذكر الله من مجيئه، يقول جاء ربك، اشتي لا يتوهم منها التشبيه، فهو مجيء أمره ونقمته وظهور ما يظهر يوم القيامة من عظيم آياته، وما يكون يومئذ من عقابه لأهل معصيته. فلما بدا من آيات الله العظام في يوم القيامة ما كان لا يعاين ولا يرى من فعله في دار الدنيا، فرأى الخلق يومئذ من أخذ الله بانتقامه للعاصين وشدة زلزال بطش عقاب الله بالظالمين ما لم يكونوا في دار الدنيا يران، جاز أن يسمي الله تبارك وتعالى كما يسمعون إتيان أمره وآياته عند أخذه لأهل معصيته لشدة بأسه وعقابه وما يصير إليه من أطاعه من كريم ثوابه إتيانا منه، يعني جاز أن يسميه إتيانا من الله، إذ كان ما ظهر في ذلك كله من الآيات العظام إنما كان بقدرته وعنه، وذلك مفهوم في لسان العرب عند من كان ذا لب قد يقولون اليوم في مفهوم اللسان بينهم عندما يكون من سطوات ملوكهم فيهم وعند حلول جنود ملوكهم بمن يعصيه. جاء القوم ما لا يطيقون، هنا سطوا جنود ملكهم بهم في الدنيا، هنا جمع بهم فاعلا هي الجد، حين سطى جنود ملوكهم أحسن. جنود ملكهم بهم في الدنيا ويقولون جاءهم الملك والخليفة، وإنما جاءتهم جنوده المبعوثة. فلما كان يبدو للخلق في يوم القيامة من الزلزال والآيات العظيمة بما يكور من الشمس والقمر وينتثر من النجوم، وما يبدئ الله ملك الملوك وربهم الحي القيوم من الآيات العظام التي يظهرها في ذلك اليوم، وكان العصاة الظلمة من الآدميين عنها وعن الحذر بها في دار الدنيا غافلين، وعما أنذرهم الله ورسله منها معرضين، كان معقولا عند من فهم عن الله من ذوي العقول والأفهام قول الله ذي الجلال والإكرام وجاء ربك. هو بيسوق يبرر ويوجه نسبة المجيء إلى الله عز وجل، وإن كان المراد جاء أمر الله، لأنها العادة في الملوك والدول يقولوا جاء الملك وما جل الجيوش حقته أو جاء أمر. وهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله لما جاءهم يوم القيامة أمر الله وبدا لهم ما لم يكن يبدو من انتقام الله، وحكم تبارك وتعالى بينهم بالحق والفصل ووضعت موازين القسط التي معناها ما يكون يومئذ من العدل الذي لا يغادر معه صغيرة ولا كبيرة من الإساءة إلا أحصيت، ولا حسنة من الحسنات تدق ولا تجل إلا أحصي ثوابها وحصرت، وأحاط بالظالمين يومئذ من بأس الله ما كانوا يحذرون، ورأوا حينئذ كل ما كانوا به ينذرون، وحكم بين الخلق فيما كانوا يختلفون، وبدا لهم في ذلك اليوم الأعظم ما كانوا به من جهنم يوعدون. قال الله سبحانه: وجيء يومئذ بجهنم، والمجيء بها فهو حضورها. اشتي لا يقولوا ان معنى المجيء بها انهم يسافروا بها يشلوها من مكان لا مكان. المهم ان الله خلقها وحصلها، فهو حضورها وابداء الله لها، فراوها وسمعوا شهيقها وزفيرها وأبصروا تغيبها ولهيبها وسعيرها، وأخذتهم الأغلال والسلاسل وأحاطت بهم الكروب والزلازل، وصف الروح والملائكة صفا صفا، وامتلأت قلوب العاصين رعبا وخوفا. كان حضور أمر الله في ذلك كله ومجيئه. وإيش بعد؟ كان حضور أمر الله في ذلك كله ومجيئه. جائزا به. مفهوما فيه ومعه أن يقال جاء ربك، جاء ربك، هو يسوغ نسبة المجيء إلى الله. حاصله أنه يجوز نسبة المجيء إلى الله مجاز، وإحنا به علاقة، العلاقة كون هذا أمر الله هي منسوبة إلى الله ومضافة إليه. القيامة الله الذي خلقها، والانتقام الله الذي فعله وسيفعله. جائزا به مفهوما فيه ومعه أن يقال جاء ربك حين جاءت البطشة الكبرى، وبدا من الله في ذلك ما لم يكن يعاين الكفار في دار الدنيا. وجاء يومئذ ثواب الله لأهل الطاعة والتقوى من جنات النعيم التي يخلدون فيها فلا يفنون ولا يفنى، ولا يتوهم الخبر في المجيء من الله سبحانه والإتيان انتقالا ولا زوالا من مكان إلى مكان. وكل البحث في تأويل قوله وجاء ربك علشان لا أحد يتوهم منه إن الله بينتقل من مكان إلى مكان، ويلزم منه وصف الله بالمكان. سوغ هذا مسوغات، والعلاقات هنا كثير موجودة، علاقة بيشترطوا أهل العلم بين الحقيقة والمجاز، علاقة العلاقة إنها السببية والمسببية. لما كان الله هو السبب في مجيئهم والآمر جاز نسبته إليه جل عن ذلك وتبارك وتعالى، إذ ليس كمثله شيء ولم يكن له شيء مثلا، ليس بزائل سبحانه ولا منتقل، ولا يوصف بهبوط من علو إلى سفل، وليس يمثل سبحانه في شيء من أموره كلها بمثل ولا ند، ولا مثل له، ولا نظير، ولا كفو، ولا شبيه، ولا عديل، له الأسماء الحسنى والأمثال العلى. نعوذ بالله من سخطه ومعصيته، ونسأله أن يؤمن روعتنا يوم القيامة بعفوه ومغفرته، ويسعدنا بإيثار تقواه وطاعته لنا يوم الفزع الأكبر. ومعناها في مغفرته لنا يوم الفزع الأكبر، باتباع مرضاته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. ثم قال: ذو العزة والعظمة والقدرة، فيما ذكر من الخبر الصادق عن يوم القيامة والحسرة: يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. تفسير ذلك أن الإنسان سيتذكر بما فرط فيه من الطاعة والتقوى، ويندم حيث لا ينفعه الندم عندما يعاين ويرى من عظيم الآيات في يوم البطشة الكبرى، فيندم ويفكر ويتذكر وأنى له التذكر. وعند ذلك ما يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يعني في أيام الدنيا، يعني يا ليتني في أيام الدنيا قدمت للحياة الأخروية. يعني في أيام دنياه وقبل ما كان من وفاته، تذكرا وندامة على ما فاته من تقوى الله وطاعته، وألا يكون قدم ذلك قبل حضور أجله وموته ليوم بعثه ونشوره وخلده، فيصير بطاعة الله لو كان أطاعه واتقاه إلى الثواب الذي أعده الله لمن يتقيه ويطيعه ويخشاه. قال الله سبحانه: يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يعني من أين لها الذكرى مع جهنم؟ يوم لا ينفع الندم. وتأويل ذلك أن الإنسان فرط في الذكرى حتى انقطعت عنه أيام حياة الدنيا التي جعلها الله دار المهل والبلوى، فترك الطاعة والتقوى حتى صار إلى الدار الآخرة التي ليست بدار مهل ولا بلوى، وإنما هي دار ثواب وعقاب وجزاء يجزى فيها، كما قال سبحانه تبارك وتعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ثم قال سبحانه وهو يخبر عن شدة عذابه وانتقامه لمن عصى، وإيش بعده؟ وعقابه. وهو يخبر عن شدة عذابه وانتقامه لمن عصى وعقابه: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وتأويل ذلك أنه لا يعذب عذاب الله أحد من المعذبين ولا يوثق وثاقه أحد من الموثقين، فنعوذ بالله من سخطه ونقمته، ونسأله العفو والمغفرة برحمته. ثم قال الله تبارك وتعالى وهو يخبر عن نفوس المؤمنين في يوم القيامة الذي هو يوم الدين، قوله يوم الدين يعني يوم الجزاء، لأن الدين هو الجزاء، وقوله عند فصله بين خلقه بحكم عدله، بحكم هباء أو لام، لحكم أو بحكم
لا
الباء أحسن، قوله عند فصله بين خلقه بحكم عدله، بحكم عدله وحقه فيما فصل بينهم تعالى بالعدل في مقامهم الذي جمعوا فيه لحكم الفصل، وصار العاصون إلى مقرهم من النار. وش؟ وقيل لنفوس المتقين الأبرار الذين ألقى الله عليهم السكينة من روعات ذلك اليوم فلم يرتاعوا، وأنزلت على قلوبهم الأمنة من فزع يومئذ فاطمأنوا ولم يفزعوا. يا أيتها النفس المطمئنة إذ في اطمئنانها يوم الفزع أعجب العجب. وأعظم المنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وتفسير رجوعها إلى ربها هو رجوعها إليه فيما وعد من ثوابها، قد رضي سبحانه منها بتقواها وطاعتها، ورضيت بما صارت إليه من الثواب والنعيم في جنتها، والنفس هاهنا المطمئنة جميع نفوس المؤمنين، يقصد الذي الحين نهب نفس مفردة، فإن المراد بها الجمع، جميع نفوس المؤمنين الذين يكونون يوم الفزع الأكبر آمنين مطمئنين. وسواء قيل يا أيتها النفس المطمئنة أو قيل يا أيتها النفوس، عند من يفهم في ذلك ما أفهمه الملك القدوس، كما سواء في الشرح والبيان قيل يا أيها الناس أو يا أيها الإنسان. وجه التسوية أنه اسم جنس، واسم الجنس يطلق على القليل والكثير. ثم قال تبارك وتعالى للنفوس المطمئنة من أهل التقوى: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ودخولهم في عباده فهو مصيرهم في الجنة إلى مقر أوليائه، ولحوقهم بمن عنده وفيما أعد لهم من ثوابه. والحمد لله رب العالمين، ونسأل الله أن يجعلنا من أوليائه المؤمنين الذين يكونون في يوم الفزع الأكبر آمنين مطمئنين. وصلى الله على محمد النبي وعلى أهل بيته المتقين. وإلى